أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 537: إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطل صلاته، وإن انكشف الخلاف إلا إذا تمشى منه قصد القربة. ذكرنا أن الأحوط لزوما في مكان المصلي أن يكون مباحا، فإذا كان مغصوبا فتبطل الصلاة على الأحوط وجوبا. إذا فرض أن الشخص اعتقد بغصبية المكان وصلى فيه، فهنا لم يحصل منه قصد القربة فتبطل صلاته لفقد الشرط، وهو قصد القربة، فأنه شرط في صحة العبادة، في صحة الصلاة. فإذا لم يتأتى ولم يتمشى منه قصد القربة فتقع صلاته باطلة. وأما إذا فرض أنه تمشى منه قصد القربة وحصل منه، فالصلاة تقع صحيحة لتحقق الشرط وهو قصد القربة، وعدم حصول الغصب لفرض أنه قد انكشف أن المكان ليس بمغصوب. فإذا هذه المسألة هي على القاعدة: إذا اعتقد شخص أن المكان مغصوب وصلى فيه ثم انكشف أنه ليس بمغصوب، فإذا حصل منه قصد القربة فالصلاة تقع صحيحة، وإن لم يحصل منه فتقع باطلة من جهة فقد الشرط وهو قصد القربة. بالتالي هذا إذا كان يعتقد أن المكان مغصوب ويعلم أنه لا يجوز الصلاة بالمكان المغصوب، فهذا لا يأتي منه قصد القربة. وأما إذا تمشى منه قصد القربة كما إذا لم يكن ملتفتا إلى ذلك، وحينئذ تصح صلاته. قال: إذا اعتقد غصب المكان فصلى فيه بطل صلاته وإن انكشف الخلاف. ليش؟ هذا ما مو غصب، هذا بالتالي صلى في المكان المباح، قل من جهة فقد الشرط وهو قصد القربة، لأن قصد القربة هو شرط لصحة الصلاة. إلا إذا تمشى منه قصد القربة فتقع الصلاة صحيحة لأنها واجدة للشرط وحصلت في المكان المباح. مسألة 538 تشتمل على نقطتين: النقطة الأولى، لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء. إذا أكو شركاء 2-3 مشترين أرض، فهذه الأرض هي ملك للجميع بنحو الإشاعة. يعني مثلا إذا 2 مشترين أرض، فكل جزء من أجزاء هذه الأرض هو مشترك للاثنين. مو معنى كما يتصور بعض الشركاء أنه الشريك الأول له نصف الأرض والشريك الثاني له نصف الأرض، وصحيح له نصف، لكن ليس نصفا متميزا مشخصا، بل هو له النصف بنحو الإشاعة. ومعنى الإشاعة يعني كل جزء من أجزاء الأرض شريكه الآخر معه فيها، وبالتالي لا يوجد مكان معين هو ملكك ومشخص وعليه، فأي مكان تريد تصلي به هو ليس ملكك بل أنت شريك فيه، والآخر هو أيضا شريك في هذه الملكية، فلا بد أن تستأذن منه باعتبار أن ما دل على حرمة التصرف في مال الغير لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، هذا يدل على حرمة التصرف في المال الشخصي المعين، ويدل على حرمة التصرف أيضا في المال الذي يكون بنحو الإشاعة اللي هو أموال الشركاء. تعالي، هذا أموال للغير فيشملها هذا الدليل، لا يجوز لك أن تتصرف في ذلك المال المشاع. لذا يقول لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء. نشوف مثلا تصير هاي بعض الأحيان مشاكل في قضية الميراث مثلا، هاي يتوفى الوالد ويبقون الأبناء، يصير مشاكل طلايب بيناتهم على التركة، على البيت يصير. وهنا بعض الورثة مثلا يقولهم أنا ما أجوز لكم تصلون، فذول يظلون قاعدين بالبيت ويصلون، يقول لك احنا نصلي بحصتنا. شنو حصتك انت؟ ما عندك حصة معينة مشخصة احسن تجي تصلي بيها، بالتالي صلاتك شنو؟ تكون صلاة في الارض مخصوبة، فتقع هذه الصلاة باطلة. النقطة الثانية، اذا فرض ان الارض كانت مجهولة المالك، هي لها مالك مملوكة ولكن مالكها مجهول غير معلوم، هذا الأرض يجوز واحد يصلي بيها لو ما يجوز؟ الجواب نقول لا يجوز الصلاة فيها، لا فرق بين الأرض المعلومة المالك والمجهولة المالك، كلاهما لا يجوز التصرف فيها، ما يجوز الصلاة بها، باعتبار أن دليل المنع من التصرف في مال الغير اللي هو لا يحل مال امرئ إلا بطيبة نفسه، هذا كما يشمل الأرض المعلومة المالك يشمل الأرض المجهولة المالك، تعالي هذه أيضا لا يجوز التصرف فيها إلا بأن نعلم بطيب نفس المالك ذلك المجهول، فعليه يحرم الصلاة فيها، كما أنه تقع الصلاة باطلة، لا فرق بين الموردين، اللهم إلا إذا كان ذلك بإذن الحاكم الشرعي، فحينئذ يجوز الصلاة فيها. ويؤخذ إذن الحاكم الشرعي على نحو الاحتياط الوجوبي على رأي سماحة السيد. طيب، إذن الحاكم الشرعي هل هو معتبر أو غير معتبر في مثل المورد؟ هذا المورد ماذا؟ كانت الأرض مجهولة المالك، لها مالك لكن مجهول ما نعرفه. إن بني على أن الحاكم الشرعي له الولاية المطلقة، فحينئذ لا إشكال في اعتبار إذنه، إذا ثبت له الولاية المطلقة فلا إشكال في أنه يلزم أن يؤخذ إذن الحاكم الشرعي في التصرف بالأرض المجهولة المالك بأي نحو من أنحاء التصرف. وأما إذا لم يبنى على ذلك، لم تثبت الولاية المطلقة، إنما الذي ثبت أن الحاكم الشرعي إلى ولاية الفتوى يقدر يفتي، هذا ثبت له، إلى ولاية القضاء أيضا ثبتت له، وإلى ولاية بالأمور الحسبية هذا المقدار أيضا ثابت له. الأمور الحسبية شنو؟ الحسبة هي كل معروف من قبيل هي تلك الأمور التي نعلم أن الشارع لا يريد ضياعها، مثل أموال اليتامى، ونجزم أن الشارع ما يريد أموال اليتامى تضيع، فهذه حسبة، هذا معروف، فهنا لا إشكال أن الولاية ثابتة للحاكم الشرعي، هو يجوز له أن يتصرف في هذه الأموال بما فيه مصلحة اليتامى. وهكذا مثلا الأوقاف، حسينيات، مساجد، هذه نعلم أن الشارع لا يريدها أن تتلف، فلا إشكال أن الحاكم الشرعي له ولاية عليها، هذا قدر المتيقن، أن الولاية تثبت للحاكم هو القدر المتيقن. فإذا إذا لم نبني على ثبوت الولاية المطلقة للحاكم الشرعي، فجزما له ولاية في الأمور الحسبية، قلنا ولاية الفتوى هذه ثابتة بلا إشكال أنه فتوى حجة، ولاية القضاء أيضا هي ثابتة، والأمور الحسبية أيضا ثابتة الولاية له فيها، وهذا من الأمور الحسبية، نعلم أن الشارع لا يريد أن تتلف أموال مجهولي المالك، ده واحد هذا أموال لشخص مجهول مالك مسلم، خوش نعلم أن الشارع لا يريدها أن تتلف، فهي من الحسبة بلا إشكال، فتثبت الولاية للحاكم الشرعي عليها لا أقل من باب الاحتياط. فمن هنا يحتاط سماحة السيد باعتبار عدم ثبوت الولاية المطلقة على رأيه. لذا يقول كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك، إن ماكو فرق بين الأرض المجهولة وغيرها، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه. هذا مطلق عام يشمل ما إذا كان المالك معلوم وما إذا كان غائب مجهول، ماكو فرق إلا بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط لزوم. هذا الاحتياط اللزوم مرتبط بمن؟ بإذن الحاكم الشرعي، مو أنه لا يجوز الصلاة في الأرض المجهولة على الأحوط، لا لا، هذا لا يجوز بنحو الفتوى، ولكنه إذا كان بإذن الحاكم الشرعي يجوز. اعتبار إذن الحاكم الشرعي هذا مأخوذ على نحو الاحتياط الوجوبي. مسألة 539، تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى، إذا سبق شخص إلى مكان من الأماكن المباحة المشتركة بين عامة الناس، كما إذا سبق إلى المسجد أو إلى صحراء أو إلى غابة، فلا إشكال في أنه يثبت له حق، بنحو لا يحق لغيره أن يزاحمه في ذلك المكان. إجا واحد حجز مكان بالمسجد، وهذا ثبت له الحق، ما دام المسجد هو من المباحات المشتركة، الأماكن المشتركة بين الجميع، فلا إشكال أنه إذا سبق هذا الشخص إلى مكان فيثبت له حق في ذلك المكان، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه أو أن يزيل متاعه، هذا لا إشكال فيه. وعليه قامت السيرة المتشرعية، بل السيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارع، هذا لا كلام فيه، بحيث أن الغير إذا أراد أن يزاحمه يكون آثما، يرتكب محرما، هذا قد اتفقوا عليه. إنما الكلام في قضية أخرى، وهي أن هذا الشخص الذي سبق إلى هذا المكان المشترك، هل يثبت له حق آخر أوسع من ذلك الحق، بحيث أن الغير لو أزاح متاعه وأخذ المكان لكان غاصبا، حيث لا يحق للغير أن يتصرف في هذا المكان إلا بطيب نفس هذا الذي سبق إلى المكان؟ أكو حق يثبت له بهذه السعة، بحيث الذي يزاحمه على ذلك المكان يكون غاصبا، كالذي يزاحمه على أمواله الشخصية يكون غاصب، أو أنه لم يثبت حق بهذه السعة؟ اختلفوا في ذلك. المشهور قالوا يثبت له حق بهذه السعة، بحيث الذي يزاحمه يكون غاصبا، فإذا اجى واحد صلى في هذا المكان، أزاح السجادة مثلا أو دفعه، كما يحصل بعض الأحيان أطفال يجون دولي يحجزون يصلون، فيجي واحد كبير يزيح هذا الطفل عن مكانه، يميل يرجعه إلى صف آخر، أو يميل أصلا يأخذ مكانه، فهذا المشهور على رأي المشهور قالوا هذا غاصب للمكان، هذا آثم بلا إشكال، صلاته شو تكون؟ تكون باطلة، خصوصا وأنهم ذهبوا إلى إباحة المكان بنحو الفتوى، فشو يكون هذا؟ تكون صلاته باطلة. سمعت السيد يقول لا، لم يثبت حق بهذه السعة بحيث يكون غاصب، نعم يكون آثم بلا إشكال إذا أزاحه عن مكانه، لكن حق بهذه السعة بعرضه العريض بحيث يصير مثل أمواله الشخصية، ولا يحق للغير أن يتصرف فيه بحيث لو أزاحه يكون غاصب، هذا لم يثبت، هذا غير ثابت. وبالتالي فإذا شخص زاحمه على المكان شو يكون؟ يكون مأثوم، ولكنه لا تبطل صلاته. طيب، هذه هي النقطة الأولى. قال إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجوز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه، ومنعه من الانتفاع به، سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض، لأن السابق جاي يصلي وهذا هم جاي يصلي، ذول متوافقين، أو ذاك جاي يدرس هذا هم جاي يدرس وزاعه، ذول متوافقين بالغرض، أو تخالفا فيه، هذا جاي يدرس ذاك شنو يدي يصلي مثلا، ماكو فرق يقول بالحالتين، هو هذا يكون له الحق في المكان. النقطة الثانية، إذا فرض أنه حصل تزاحم، هذا ماكو مكان في المسجد إلا هذا المكان مثلا، ماكو مكان صار تزاحم، هنا إذا صار تزاحم أيهما يقدم مع اختلاف الغرض؟ هكذا نفترض إذا الغرض واحد اثنينهم يدي يصلون، هو واضح الأول هو يكون له الحق، إذا اثنينهم يريد مثلا يدعون هو الأول إلى الحق. الكلام أنه إذا اختلف في الغرض، واحد يريد يصلي وواحد يريد مثلا يتلو القرآن مثلا، أو يريد يدرس، أو مثلا في البيت الحرام، هناك في البيت الحرام يصير تزاحم عادة بين من؟ بين الطائفين وبين المصلين، دول يريد يصلون ودول شنو يريد يطوفون، فيصير تزاحم والغرض مختلف. هنا أيهما يقدم في موارد التزاحم؟ إذا ماكو تزاحم وبلا أشكال السابق هو يكون له الحق، ما يحق الغير أن يزاحم. كلام في موارد التزاحم أيهما يقدم؟ سماحة السيد يقول يحتمل إذا كان التزاحم بين الطواف وبين الصلاة في المطاف، وين يصير طوافه؟ بالمطاف، بين الصلاة وبين الطواف، فيحتمل أن الذي يقدم هو الطواف، يقدم على من؟ على الصلاة. يعني يقول ذول اللي يريدي يصلون خلي يتركون المكان لمن؟ للطائفين، تركون المكان للطائفين، واضح؟ هذا مقتضى الاحتياط، ويحتاط في ذلك، يحتمل أن ما يجزم، وما دام يوجد احتمال يعني مقتضى الاحتياط هو ماذا؟ أن الطائفين يكون لهم الحق، فإذا قبلهم ذولاك يصلون وصار تزاحم يدي يطوفون ذولي، فعلى المصلين مقتضى الاحتياط عليهم أن يتركوا المكان لمن؟ للطائف، يقدم الطواف على من؟ على الصلاة. هذا الذي ذكره هنا. طيب، في ملحقات المناسك، مناسك الحج، ورد ما نصه، يسألون في استفتاء يجيب سماحة السيد بما نصه. قال تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام على الطواف منه، فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين. هناك شو يقول؟ يقول في موارد التزاحم يا هل يقدم طواف، يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي، هذا احتياط وجوبي طبعا، مقتضى الاحتياط الوجوبي هو أن الطائفين يتركون المجال لمن؟ للمصلين، لا يزاحمون المصلين. بينما هنا شو يقول؟ يقول مقتضى الاحتياط الوجوبي أن المصلين لا يزاحمون الطائفين فيتركوا لهم المجال، المصلين يتركون المجال لمن؟ للطائفين. والتهافت شنو؟ واضح التهافت. بالتالي ياه الأحوط عندما يحصل تزاحم بين الطواف والصلاة بالملحقات، يقول الأحوط تقديم شنو؟ الصلاة. هنا شو يقول؟ يقول الأحوط تقديم الطواف، فكيف يحل هذا التهافت؟ واضح التهافت؟ الجواب أنا حسب فهمي للمسألة أن ذاك الاحتياط الذي ذكره في ملحقات المناسك ذاك مختص بما إذا كانت الصلاة صلاة طواف لا مطلق الصلاة. 2 صلاة طواف فريضة، طواف ماذا؟ واجب، مو طواف مستحب. 3 كانت خلف المقام، خلف المقام مو في كل المطاف، خلف المقام. هنا بهذه القيود الأحوط وجوبا تقديم ماذا؟ الصلاة. فالطائفين لا يزاحموا بمقتضى الاحتياط، الذين يصلون صلاة الطواف الواجب خلف المقام، هو خلف المقام بالمطاف، وهذا التزاحم أصلا في أغلب الأحيان موجود، في أغلب الأحيان أن هذا يتسع المطاف ويجون يكتسحون ذول المصلين، ويجون المصلين يريد يصلون خلف المقام ويصير كلام وصايح ولغط عليهم أنا وإحنا جاي نطوف كذا، والحال أنهم مقتضى الاحتياط أن ما يزاحموهم الطائفين، يتركوهم يصلون، واضح؟ فذاك الاحتياط مختص بهذه القيود. لهذا خلنا نقرأ العبارة، شوف شو يقول. قال: تجوز الصلاة خلف المقام وإن زاحم ذلك الطائفين، بل يحتمل تقديم صلاة طواف الفريضة خلف المقام. شوف، صلاة طواف الفريضة مو كل صلاة، ولا صلاة كل طواف، بل صلاة طواف الفريضة خلف المقام. بهذا القيد خلف المقام، هاي المنطقة اللي يصدق عليها الخلفية، لأنه الصلاة هنا خلف المقام لا في مطلق المطاف، خلف المقام على الطواف منه، فلا يترك الاحتياط للطائفين بعدم مزاحمة المصلين. لكن يا مصلين، صلين لصلاة الطواف الفريضة خلف المقام. أما الاحتياط الذي ذكره هنا فهذا بعد شرح نقيد بيما، بما إذا لم تكن الصلاة هي صلاة طواف الفريضة ولم تكن خلف المقام، إذا لم تكن بهذا الشكل وحصل تزاحم، فأيهما يقدم؟ قل مقتضى الاحتياط أن يقدم ماذا؟ يقدم الطواف على الصلاة. هكذا يجمع بين الموردين، هذا ما أفهمه من طريقة الجمع. زين، قال: نعم، النقطة الثانية، يحتمل عند التزاحم تقدم، طبعا تزاحم وشنو؟ واختلاف الغرض، بعد واضح هذا الغرض واحد، هو واضح الحق يكون إلما للسابق. نعم، يحتمل عند التزاحم تقدم الطواف على غيره في المطاف، على غيره في المطاف، هذا الغير هو مطلق، حتى لو صلاة تلاوة قرآن، صلاة نظر للكعبة، مطلقا يقدم الطواف، قلنا بهذا القيد إذا لم يكن ماذا؟ تزاحم بين الطواف وبين صلاة الطواف الفريضة وخلف المقام، ولا يلزم تهافت بين العبارتين. النقطة الثالثة، في غير المسجد الحرام إذا حصل تزاحم بين الصلاة وغيرها، غير المسجد، هاي مساجدنا مثلا صار تزاحم، ماكو مكان إلا هذا المكان، واحد يريد يصلي، واحد شي يريد
يقرأ،
يريد يقرأ قرآن، ذاك جاي قبله، هم نفترض وإذا المصلي جاي قبل فما عندنا مشكلة، الكلام ذاك جاي قبله، واحد يريد يعطي درس مثلا هو اللي سبق إلى المكان، وإجا واحد يريد يصلي وماكو غير هذا المكان يصلي به، فهنا يصير تزاحم، أيهما يقدم؟ سمعت السيد يقول يحتمل أنه تقدم الصلاة على غيرها، ومقتضى الاحتياط ذاك اللي ينتدرس أو يتلى القرآن عن شنو يترك المكان المن للمصلي. وهذا تحصل طبعا، هذا مسألة ابتلائية تحصل في المساجد، وجماعة يريد يقرأ قرآن في الساعة ساعتين وقاعد، أو دعاء مثلا أو زيارة، هو ماكو مكان ذول يدي يصلون، وهذا السيروين أكثر شيء يبتلى بها في المسجد النبوي مثلا، في المسجد النبوي هناك أماكن شنو صير تزاحم وازدحام، فأكو يتلون قرآن وناس تريد تصلي، فأنا أيهما يقدم؟ يقدم، تقدم الصلاة، مقتضى الاحتياط الوجوبي يعني واحد شنو يترك المجال للمصلين. قال: والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك. زين. النقطة الرابعة: وعلى كل حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حق السبق في مكان من المسجد، أو أزاح متاعه عنه، أزاح مكانه، أخذ مكانه، أزاح سجادته مثلا وصلى في هذا المكان، هذا يكون غاصب للمكان وتبطل صلاته، أو يكون آثم ولكن صلاته صحيحة. قلنا على رأي المشهور قالوا يثبت له حق بعرضه العريض، بحيث شو يكون؟ يكون هذا غاصب للمكان تبطل صلاته. أما على رأي سمعت السيد وبعض الفقهاء قالوا حق بهذه السعة بحيث اللي يزاح ما يكون غاصب، هذا لم يثبت، هذا ما عليه دليل. السيرة العقلائية غاية ما تدل، وإذا شككنا فهي دليل لب يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن أنه ما يجوز مزاحمته. أما إذا زاحمته تكون غاصب، هذا لا يوجد سعة للسيرة بحيث تمتد إلى حق بهذا العرض العريض، هذا ما ثابت، وعليه فهذا يكون آثم إذا أزاحه عن مكانه أو أزاح متاعه، ولكن لا تبطل صلاته. لذا يقول: أو أزاح متاعه عنه ثم قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرفات تصح صلاته وتجوز تصرفاته وإن كان آثما في الإزاحة. مسألة 540 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.